بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله وغفر له ورضي لشيخنا ولمن حضر واستمع في المورد العذب الزلال فيمن تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. الباب الخامس في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله عز وجل. قال: وأما الأدلة من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك بالله تعالى، ففي كتب السنة والسيرة النبوية عشرات النصوص التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أول ما بدأ بمحاربة الأوثان وكسرها وهدمها وبيان عجزها وضعفها عن نصرة من عبدها وألهها. وأنا ذاكر منها ما تيسر في هذه العجالة ليعلم منها سوء صنيع من بنى دعوته على غير هذا الأساس، وغض الطرف عمن ناقضه وهدمه ممن تصدوا للدعوة في هذا الزمان، زاعمين أن ذلك لا يخرجهم من حظيرة الإسلام ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ناسين ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من النصوص التي لا تحصى والتي تنادي على عملهم بالبوار وعلى صنيعهم بالخسار، حيث هدموا من الإسلام الركن الأعظم وضلوا في دعوتهم عن الطريق الأقوم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. الدليل الأول حديث عمرو بن عبدة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قوم، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا قلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن معه. فقلت: إني متبعه. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. الحديث. والشاهد في هذا الحديث قوله: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. فأي دعوة لا تقوم على هذه الأساس فهي دعوة باطلة، اتخذت طريقا غير طريق الرسل وسبيلا غير سبيلهم. والله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم بدعوة الرسل والأسس التي قامت عليها والسير على نهجها، كما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في دعوته، وكما فعل شيخنا عبد الله بن محمد القرعاوي في دعوته رحمه الله تعالى. الدليل الثاني الطفيل بن عمرو الدوسي، فقد ذكر قصته ابن إسحاق عن إبراهيم عن عثمان بن الحويرث عن صالح بن كيسان أن الطفيل بن عمرو، وهذا الإسناد منقطع، ورواه ابن عبد البر في الاستيعاب مختصرا من طريق الكلبي وهو ضعيف. وذكر الذهبي في ترجمة الطفيل بن عمرو أن يحيى بن سعيد الأموي أخرجه في مغازيه من طريق الكلبي عن أبي صالح أن الطفيل، وهذا السند أيضا ضعيف لضعف الكلبي وشيخه أبي صالح بالان، ولبعض هذه القصة شواهد في الصحيحين ومسند الإمام أحمد. وقد ذكر هذه الرواية الإمام النقاد الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء ولم يردها، بل ذكرها مقرا لها. وكذلك أيضا ذكرها ابن كثير رحمه الله في ترجمة الطفيل بن عمرو. والقصة هي أن الطفيل بن عمرو قال: كنت رجلا شاعرا سيدا في قومي، فقدمت مكة فمشيت إلى رجالات من قريش فقالوا: إنك امرؤ شاعر سيد، وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه، فإنما حديثه كالسحر، فاحذر أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا، فإنه يفرق بين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وابنه، فوالله ما زالوا يحدثوني شأنه وينهوني أن أسمع منه، حتى قلت والله لا أدخل إلى المسجد إلا وأنا ساد أذني. قال: فعمدت إلى أذني فحشوتهما كرسفا، ثم غدوت إلى المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في المسجد، فقمت قريبا منه، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فقلت في نفسي: والله إن هذا للعجز، وإني امرؤ ثبت ما تخفى علي الأمور حسنها من قبيحها، والله لأسمعن منه، فإن كان أمره رشدا أخذت منه، وإلا اجتنبته. فنزعت الكرسفة فلم أسمع قط كلاما أحسن من كلام يتكلم به، فقلت: يا سبحان الله، ما سمعتك اليوم لفظا أحسن ولا أجمل منه. فلما انصرف تبعته فدخلت معه بيته، فقلت: يا محمد، إن قومك جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأخبرته بما قالوا، وقد أبى الله إلا أن أسمعني منك ما تقول، وقد وقع في نفسي أنه حق، فعرض علي دينك، فعرض علي الإسلام، فأسلمت، ثم قلت: إني أرجع إلى دوس وأنا فيهم مطاع، وأدعوهم إلى الإسلام، لعل الله أن يهديهم، فادعوا الله أن يجعل لي آية. فقال اللهم اجعل له آية تعينه. فخرجت حتى أشرفت على ثنية قومي، وأبي هناك شيخ كبير، وامرأتي وولدي. فلما علوت الثنية وضع الله بين عيني نورا كالشهاب يتراءاه الحاضر في ظلمة الليل، وأنا منهبط من الثنية، فقل: اللهم في غير وجهي، فإني أخشى أن يظنوا أنها مثلة لفراق دينهم. فتحول فوقع في رأس صوتي: فلقد رأيتني أسير على بعير إليهم، وإنه على رأس صوتي كأنه قنديل معلق. قال: فأتاني أبي، فقلت له: إليك عني، فلست منك ولست مني. قال: وما ذاك؟ قلت: إني أسلمت واتبعت دين محمد. قال: أي بني، ديني دينك وكذلك أمي، فأسلما. ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبت علي وتعاصت. ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: غلب على دوس الزنا والربا، فادعوا الله عليهم. فقال: اللهم اهد دوسا. ثم رجعت إليهم، وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقمت بين ظهرانيهم أدعوهم إلى الإسلام حتى استجاب منهم من استجاب، وسبقتني بدر وأحد والخندق. ثم قدمت بثمانين أو تسعين أهل بيت من دوس، فكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكة. فقلت: يا رسول الله، ابعثني إلى ذي الكفين، أي صنم وعمر بن حممة، حتى أحرقه. قال: أجل فخرج إليه. فأتيت فجعلت أوقد عليه النار، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمت معه حتى قبض، ثم خرجت إلى بعث مسيلمة ومعي ابني عمرو، حتى إذا كنت في بعض الطريق رأيت رؤيا، رأيت كأن رأسي حلق وخرج من فمي طائر، وكأن امرأة أدخلتني في فرجها، وكأن ابني يطلبني طلبا حديثا، فحيل بيني وبينه، فحدثت بها قومي فقالوا خيرا، فقلت أما أنا فقد أولتها، أما حلق رأسي فقطعه، وأما الطائر فروحي، والمرأة الأرض أدفن فيها، فقد روعت أن أقتل شهيدا، وأما طلب ابني إياي فما أراه إلا سيعذر في طلب الشهادة، ولا أراه يلحق في سفره هذا. فقال فقتل الطفيل يوم اليمامة، وجرح ابنه، ثم قتل يوم اليرموك. انتهى كلامه. الدليل الثالث قصة بلال، وأنه كان يعذب ويقال له إلهك اللات والعزى، فيقول أحد أحد، فبلغ أبا بكر فأتاهم فقال على ما تقتلونه؟ فإنه غير مطيعكم. قالوا اشتره، فاشتراه بسبع أواق فأعتقه. الدليل الرابع قصة عمرو بن الجموح، وهو أنه لما فشى الإسلام في الأنصار بعد قدوم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم إليهم، فأسلم شباب من الأنصار، ومنهم معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان عمرو بن الجموح شيخا كبيرا باقيا على دينه، فتركوه حتى نام، وأخذوا صنمه وألقوه في حفرة العذر في حفرة العذرة، فلما أصبح افتقده، فذهب يبحث عنه فوجده في حفرة العذرة، فأخذه وغسله وطيبه ورده في مكانه. وفي الليلة الثانية أخذوه وألقوه في حفرة العذرة، وألقوه في حفرة عذرة، فوجده ملطخا بالقدر، فغسله وطيبه ورده في مكانه، ثم علق السيف فيه وقال له لو أعلم الذي صنع بك هذا لفعلت وفعلت، ولكن هذا السيف فإذا أراد أحد أن يأخذك فقاتل. فتركوه حتى نام، فأخذوه فقرنوه بجيفة كلب، ثم ألقوه في حفرة القدر، فلما رآه قال والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. أف لمن قاك إلها مستدا، الآن فتشناك عن سوء الغبن، الحمد لله العلي ذي المنن، الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. وبالجملة فإن عشرات النصوص بل مئات النصوص موجودة في بطون الكتب من تفسير وحديث وسير تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ في دعوته بغير التوحيد ومحاربة الشرك. والنصوص الدالة على ذلك من الكتاب والسنة أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، فأيما داع دعا قوما إلى الله فبدأ بغير التوحيد، مع أن الشرك فيهم فاش، والأضرحة التي هي بمنزلة اللات والعزى لديهم موجودة، والناس لها قاصدون وعليها مترددون، وبها يتطوقون ويتمسحون، وبأسماء أصحابها في الصباح والمساء يهتفون ويلهجون، ولهم من دون الله يدعون، وإليهم عند الشدائد يفزعون ويلجؤون، ولتلك الأضرحة ينذرون، وعلى أسمائهم يذبحون، معتقدين أنهم يعطون ويمنعون، ويغنون إذا شاءوا ويمطرون. إن من دعا قوما هذه حالهم فسكت عن شركهم سكوتا مقر، ودعا إلى غير التوحيد الذي هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه قد خالف الرسل كلهم من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، واتخذ سبيلا غير سبيلهم ومنهجا غير منهجهم، بل قد خالف قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأولى به أن يوفر على نفسه الجهد والعناء، لأن كل ما كان على غير منهج الرسل فهو مردود غير مقبول. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما الأساس الثاني وهو تقرير المعاد، فقد قرره بطرق متعددة وأساليب مختلفة، فتارة يذكر الله عز وجل إنكار الكفار للمعاد، ثم يرد عليهم مثبتا للمعاد ومؤكدا له بالقسم وغيره من المؤكدات، كقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وقوله: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. وتارة ببيان القدرة على ما هو أعظم، كقوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون، إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وتارة بالتنبيه على الخلق الأول وأنه أصعب من الإعادة، كقوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وتارة ينبه الله عليه بإحياء الأرض بعد موتها المشاهد للناس في كل مكان وفي كل زمان، كما قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وكقوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، إلى غير ذلك من الأساليب التي أثبت الله عز وجل فيها البعث بعد الموت ورد على المنكرين له، بل وتحداهم أن يكونوا أصعب شيء وأصلبه، فقال: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغصون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. أما الأساس الثالث وهو الإيمان بالرسالات السماوية وتكفير من أنكرها،
منهج الرسل عليه الصلاة والسلام في دعوتهم قام على ثلاثة أساسات: الأساس الأول التوحيد، الثاني المعاد، الثالث الإيمان بالرسالات السماوية. نعم، ماذا الأساس الثالث؟
وهو الإيمان بالرسالات السماوية وتكفير من أنكرها وإقامة الحجج عليهم ففي القرآن عامة وفي السور المكية خاصة من ذلك الشيء الكثير. ودائما يقرن الله الإيمان برسوله بالإيمان به تعالى، ويرتب على ذلك النجاة من النار والفوز بالجنة. وحتى الإيمان إذا أطلق في بعض المواضع فإنما يراد به الإيمان بالله ورسوله، كقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولقد جاء إثبات الرسالات في القرآن الكريم بأساليب متعددة وطرق متنوعة، فتارة بترتيب الفوز على طاعة الله وطاعة رسوله، كقوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وكقوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وتارة بالإخبار عمن أطاع الله وأطاع رسوله أنهم من أحسن رفيق، كقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وتارة بالإخبار بأن طاعة الله ورسوله موجبة لدخول الجنة، كقوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وتارة بالأمر بالإيمان بالله ورسوله، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وتارة بالاستجابة لدعوتهما، لأن الله ورسوله لا يدعوان إلا إلى ما فيه حياة المؤمنين، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وتارة بالإخبار بأن اتباعه هو الموجب لمحبة الله، كقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وتارة بالإخبار أن المنازل العالية في الجنة لمن آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لتتراءون أصحابا من الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق الشرقي أو الغربي. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم. فقال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وتارة بالإخبار أن معصية الله والرسول موجبة للنار، قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. وتارة بالإخبار أن سبب إهلاك الأمم عصيانهم في رسلهم وعداوتهم لهم، كقوله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال عن فرعون: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقال: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابا. بل قد جعل الله عز وجل من عصى رسولا واحدا كمن عصى جميع الرسل، قال تعالى: وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا بربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود.
آية ثانية.
الباب السادس:
في بيان أن الانحراف عن منهج الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ترك للصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه. قال: لقد بعث الله عز وجل نبيه محمدا رحمة للعالمين ومنارا للقاصدين وأسوة للمهتدين، وكلف عباده جميعا باتباعه والاهتداء بهديه والتأسي بطريقته ومتابعة سنته. فقال عز من قال فقال عز من قائل: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وفي الدعوة خاصة أمر الله باتباعه، فقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولقد أمرنا الله عز وجل أن نتأسى برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال جل من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله. كما أمرنا
ذكر الله كثيرا، صح؟ ذكر الله كثيرا كتبوا عندكم.
كما أمرنا وإياه أن نتأسى بإبراهيم والذين معه بالبراءة من المشركين وإعلان العداوة لهم وإن كانوا أقرباء من نسب. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولما ذكر عز وجل الأنبياء في سورة الأنعام وعددهم 17 نبيا، قال في خاتمة ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومن هذه النصوص يتبين أن الله أمرنا أمرا إلزاميا باتباع نبيه في كل شيء، في دعوتنا وفي عبادتنا وفي معاملتنا وفي أخلاقنا وفي لباسنا وأكلنا وشربنا ونومنا ويقظتنا وفي كسب المال وتنميته وإنفاقه، بل في كل شيء. وإن الدعوة إلى الله هي أهم شيء في هذا الدين وأعظم شيء يجب أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، فنبدأ كما بدأ ونؤسس كما أسس، ونهتم أولا بالأصل الذي اهتم به أولا، واهتم به كل نبي بعث إلى أمة يدعوهم إلى الله، وهو الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد وضحت ذلك أعظم توضيح في بيان منهج الرسل في الدعوة إلى الله صلوات ربي وسلامه عليهم. فمن تهاون في الأصل الذي اهتموا به وغض الطرف عن الشرك الذي بدأوا بهدمه، بل حاضر في بعض أوكاره ولم ينبس ببنت شفة في إنكاره، وكان همه جمع من تسمى بالإسلام ولو كان بعيدا كل البعد عن حقيقته، ولو تعاطى ما يهدمه من أساسه ويقوض بنيانه من قاعدته كالشرك الأكبر الذي يخرج العبد من الإسلام ويحتم عليه الخلود في النار ويحرم عليه دخول الجنة من غير تصحيح لعقائدهم ولا بيان لما هم عليه من الشرك الأكبر والبدع والضلالات، فقد انحرف عن الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل باتباعه، حيث يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإن الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته حيث مكث عقدا من الزمن لا يأمر إلا بالتوحيد ولا ينهى إلا عن الشرك، شأن الأنبياء قبله الذين أخبر الله عنهم جميعا أنهم كلفوا أول ما كلفوا بهذا الأصل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأخبر أن هذا الأصل هو الصراط المستقيم، فأخبر عن عيسى أنه قال: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فمن ترك هذا المنهج الواضح الذي سار عليه جميع الأنبياء في دعوتهم فقد ترك الصراط المستقيم واتخذ لنفسه منهجا مستقلا. فكانت دعوته مثلها كمثل رجل بنى بيتا بدون أساس وعنى فيه بالمحسنات والزخارف فلم ينبث أن انهار. وإن التوحيد هو القاعدة الأساسية التي لا يقوم الدين بدونها. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذا مثل لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. الباب السابع: أن الحزبية ليست من منهج الأنبياء بل هي بدعة. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والجزيرة العربية تموج بالقوميات والعصبيات، فكل قبيلة تقدم ولاءها وتحصر انتماءها وتخص بنصرتها أفراد تلك القبيلة، حتى قال قائلهم: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. يؤيد بعضهم بعضا على ما يريد سواء كان حقا أو باطلا، وينصر بعضهم بعضا فيما يهوى سواء كان محقا أو مبطلا. فلما جاء الإسلام أمر بالوحدة والالتئام ومنع التفرق والانقسام، لأن التفرق والانقسام يؤدي إلى التصدع والانفصام. لذلك فهو يرفض التحزب والانشقار في قلب الأمة المحمدية الواحدة التي تدين لربها بالوحدانية ولنبيها بالمتابعة، شأنها شأن الأمم الماضية في الرسالات السابقة. فقد اتفقت الرسالات السابقة جميعا على توحيد الله الذي خلق هذا الكون وهو المالك له والمتصرف فيه، وعلى الدعوة إلى وحدة الأمة في عقيدتها وعبادتها ومنهجها، ووحدة المصدر التي تتلقى عنه وهو الرسول الذي تتبعه. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم أي إلى توحيد الله ووحدة الأمة فادعوا فهو الدين الحق الذي شرعه الله عز وجل لصفوة الصفوة وهم أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما أوحينا إليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله في شرح هذه الآيات من سورة الشورى: يقول تعالى لهذه الأمة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. فذكر أول الرسل بعد آدم عليه السلام وهو نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بين ذلك من بقي من أولي العزم وهم إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة كما اشتملت عليهم في آية الأحزاب بقوله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، أي
أولاد علات.
نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، أي القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له. وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم كقوله جل جلاله: لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولهذا قال هنا: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي وصى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. انتهى كلامه. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسير هذه الآية: أن أقيموا الدين، أي آمركم أن تقيموا شرائع الدين وصوله وفروعه، تقيمونه بأنفسكم وتجتهدون في إقامته على غيركم، وتتعاونون على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا تتفرقوا فيه، أي يحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه، واحرصوا على أن لا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابا وشيعا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم في أصل دينكم. انتهى كلامه. ومن هذا تعلم أن هذين الأصلين اتفقت عليهما الشرائع وأمر بهما جميع الرسل من لدن أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان هما: أولا توحيد الله عز وجل وهو افراده بالعبادة دون سواه، ثانيا الحرص على وحدة الأمة وعدم التفرق في الدين بإقامة أسباب الائتلاف وترك أسباب الاختلاف. ولهذا فقد ذم الله عز وجل الفرقة في غير ما آية من كتابه جل وعلا كقوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وقوله تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد أخبر الله عز وجل في الآية الأولى من هاتين الآيتين أن وحدة الأمة من العمل الصالح الذي أمرت به الرسل في الآية التي قبلها، حيث يقول تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فيستفاد من الثلاث آيات معا أن العمل الصالح الذي أمرت به الرسل جميعا ينبني على أمرين اثنين: أولا توحيد الإله، وثانيا وحدة الأمة. فأما توحيد الإله فحقيقته أن تصرف العبادة إلى الواحد الأحد خالق هذا الكون والمتصرف فيه. وأما وحدة الأمة فحقيقتها أن يعبد الله بما شرعت الرسل عقيدة وعبادة، وأن تكون الأمة كلها كذلك، ربها واحد ودينها وعقيدتها واحدة ونبيها واحد، وهو الإمام الذي يسيرون على شريعته، وهدفها واحد وهو إعلاء كلمة الله في أنفسهم وفي غيرهم، وغايتها واحدة وهو الحصول على رضا الله والجنة والنجاة من سخطه والنار. ولكن الأمم فعلوا غير ما أمروا به، فتفرقوا قطعا وتشتتوا شيعا، وكانوا أحزابا متعادين وفرقا متباغضين، كل حزب يظن أنه على الحق وكل من سواه على الباطل، وكل حزب بما لديهم فرحون. ولا يكون الاختلاف موجبا للانقسام والتفرق ومؤثرا أثرا سلبيا في وحدة الأمة إلا إذا كان في الأصول والعقائد كالتوحيد بأقسامه الثلاثة. فمن اعتقد جواز الاستغاثة بالمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو تغاضى عمن يتطوف بالقبور ويقدم لها القرابين والنذور وينتف بأصحابها راغبا إليهم في جلب الخير ودفع الشرور، ويرى أنه لم يخرج من الإسلام بفعله لهذا المحذور، بل يسميه أخا ويجعله في دعوته عضوا، فإنه قد هدم توحيد الألوهية بذلك. ومن تأول الصفات بما يوجب إبطال معناها الحقيقي الذي أراده الله في كتابه وأراده نبيه المبلغ عنه، زاعما أن ظاهرها غير مراد لأنه يلزم منه المشابهة كالأشعرية، أو نفاها بالكلية كالجهمية والمعتزلة، أو زعم أن القرآن ليس كلام الله وأنه مخلوق كسائر المخلوقات، وأن الله لا يراه المؤمنون في الآخرة كالمعتزلة، ومن زعم أن العبد يخلق أفعاله كالقدرية النفاة، أو أن العبد مسير كالحجر الذي يذهبه، أو الغصن الذي تحركه الرياح كالقدرية الغلاة في الإثبات لأفعال الله، أو زعم أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار كالخوارج، أو لا مؤمن ولا كافر وهو مخلد في الآخرة مخلد في النار كالمعتزلة، أو زعم أن الإيمان لا يضر معه ذنب وأنه مجرد التصديق وإن لم يصحبه نطق ولا عقل كالمرجئة، أو زعم أن الطريقة الفلانية أو طريقة الشيخ فلان قراءتها والتزامها أفضل من قراءة القرآن أو أفضل من قراءة الحديث النبوي، أو وأنها هي الحق، أو فضل الطرق الصوفية أو بعضها على العقيدة السلفية، أو اعتقد أن الأئمة الاثني عشر معصومون من الخطأ، أو اعتقد كفر الصحابة لأنهم قدموا أبا بكر وعمر وعثمان على علي في الخلافة واستحل صدق الصحابة رضوان الله عليهم كالرافضة، فهذه الاعتقادات وما شابهها على ما بينها من التفاوت هي التي فرقت الأمة، وهي التي توجب تفريقها ويتناولها الذم المصرح به في القرآن. أما الاختلاف في الفروع فلا يوجب
الاختلاف في العقائد الذي يجب الاختلاف والعداوة والولاء والبر، أما الاختلاف في الفروع لا.
أما الاختلاف في الفروع فلا يوجب تفريقا، ولا يترتب عليه ذم من أحد على أحد ولا من جانب على جانب، إذ قد حصل مثله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يوجب لوما ولا تعنيفا من أحد على أحد. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. وفي صحيح البخاري أيضا أن محمد بن أبي بكر سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل من الفروع فلم يعنف أحد منهم أحدا ولا أوجب ذلك لوما ولا هجرانا ولا تفرقا. ثم إن من طبيعة البشر أن يختلفوا فيما سبيله الاجتهاد من الأحكام الفرعية نظرا لاختلاف العقول والاستعدادات الفطرية، فمن أجل ذلك رفع اللوم فيه.
من أسباب الاختلاف أن يصح هذا الحديث عند عالم ولا يصح عند آخر، يبني على الحكم أن هذا جائز وعند الآخر يقول أنه لا يجوز لأنه لا يوجد دليل. مثلا من أسباب اختلاف العلماء في مسائل الفروع أن هذا يفهم الحديث بفهم والآخر يفهمه بفهم آخر، هذه من أسباب اختلاف أهل العلم. ولكن متى تبين الحق بعد ذلك فيجب الرجوع إليه.
أما إذا مس الدين واستهين بالعقيدة فإنهم يرغبون كأشد ما يكون الغضب حتى ولو كان على أقرب الناس إليهم. فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما حدث بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فليأذن لها لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال بلال والله لنمنعهم إذ يتخذنه دبلا
مكان للفساد.
قال فسبه سبا لم أسمعه سبه مثله، فقال أحدثك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهم. وقال في الفتح وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد فما كلمه عبد الله حتى مات. وفي مسند الإمام أحمد أن أبا بكر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخد، فأخذ ابن عم له وقال عن هذا
وضع الحصى في الأصبع هذه الطريقة أو يقاس عليه من بال، هذا من الخذف، لا يقتل صيدا ولا يكوى عدوا وإنما يفقه العين أكثر السن. فذاك لا يجوز أكل الطير إذا مات من أثر الخذف.
فقال عن هذا وخذف فقال ألا أراني محدث مع رسول الله نهى عنه وأنت تقذف، والله لا أكلمه عزمة ما عشت أو بقيت أو نحو هذا. ووقع لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه مقال مع قريب له في الخف مثل ذلك وهو في المسند.
نعم كم الساعة الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله وغفر له ورضي
لشيخنا
ولمن حضر السمع في المولد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. الباب الخامس في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله عز وجل. قال وأما الأدلة من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك بالله تعالى، ففي كتب السنة وسيرة النبوية عشرات النصوص التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أول ما بدأ بمحاربة الأوثان وكسرها وهدمها وبيان عجزها وضعفها عن نصرة من عبدها وألهها. وأنا ذاكر منها ما تيسر في هذه العجالة ليعلم منها سوء صنيع من بنى دعوته على غير هذا الأساس، وغض الطرف عمن ناقضه وهدمه ممن تصدوا للدعوة في هذا الزمان
زاعمين أن ذلك لا يخرجهم من حضيرة الإسلام ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ناسين ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من النصوص التي لا تحصى والتي تنادي على عملهم بالبوار وعلى صنيعهم بالخسار، حيث هدموا من الإسلام الركن الأعظم وضلوا في دعوتهم عن الطريق الأقوم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. الدليل الأول حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء من عليه قوم، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا قلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن معه. فقلت: إني متبع. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. الحديث. والشاهد في هذا الحديث قوله: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. فأي دعوة لا تقوم على هذه الأساس فهي دعوة باطلة، اتخذت طريقا غير طريق الرسل وسبيلا غير سبيلهم. والله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم بدعوة الرسل والأسس التي قامت عليها والسير على نهجها، كما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في دعوته، وكما فعل شيخنا عبد الله بن محمد القرعاوي في دعوته رحمه الله تعالى. الدليل الثاني الطفيل بن عمرو الدوسي، فقد ذكر قصته ابن إسحاق عن إبراهيم عن عثمان بن البويرث عن صالح بن كيسان أن الطفيل بن عمرو، وهذا الإسناد منقطع، ورواه ابن عبد البر في الاستيعاب مختصرا من طريق الكلبي وهو ضعيف. وذكر الذهبي في ترجمة الطفيل بن عمرو أن يحيى بن سعيد الأموي أخرجه في مغازيه من طريق الكلبي عن أبي صالح أن الطفيل، وهذا السند أيضا ضعيف لضعف الكلبي وشيخه أبي صالح بانان. ولبعض هذه القصة شواهد في الصحيحين ومسند الإمام أحمد، وقد ذكر هذه الرواية الإمام النقاد الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء ولم يردها، بل ذكرها مقرا لها. وكذلك أيضا ذكرها ابن كثير رحمه الله في ترجمة الطفيل بن عمرو. والقصة هي أن الطفيل بن عمرو قال: كنت رجلا شاعرا سيدا في قومي، فقدمت مكة فمشيت إلى رجالات من قريش فقالوا: إنك امرؤ شاعر سيد، وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه، فإنما حديثه كالسحر، فاحذروا أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا، فإنه يفرق بين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وابنه، فوالله ما زالوا يحدثوني شأنه وينهوني أن أسمع منه حتى قلت والله لا أدخل إلى المسجد إلا وأنا ساد أذني. قال: فعمدت إلى أذني فحشوتهما قرصفا، ثم غدوت إلى المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في المسجد، فقمت قريبا منه، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فقلت في نفسي: والله إن هذا للعجز، وإني امرؤ ثبت ما تخفى علي الأمور حسنها من قبيحها، والله لأسمعن منه، فإن كان أمره رشدا أخذت منه، وإلا اجتنبته. فنزعت الكرسفة فلم أسمع قط كلاما أحسن من كلام يتكلم به، فقلت: يا سبحان الله، ما سمعتك اليوم لفظا أحسن ولا أجمل منه. فلما انصرف تبعته، فدخلت معه بيته، فقلت: يا محمد، إن قومك جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأخبرته بما قالوا، وقد أبى الله إلا أن أسمعني منك ما تقول، وقد وقع في نفسي أنه حق، فعرض علي دينك. فعرض علي الإسلام، فأسلمت، ثم قلت: إني أرجع إلى دوس وأنا فيهم مطاع، وأدعوهم إلى الإسلام، لعل الله أن يهديهم، فادعوا الله أن يجعل لي آية. فقال اللهم اجعل له آية تعينه. فخرجت حتى أشرفت على ثنية قومي، وأبي هناك شيخ كبير، وامرأتي وولدي. فلما علوت الثنية، وضع الله بين عيني نورا كالشهاب يتراءاه الحاضر في ظلمة الليل، وأنا منهبط من الثنية، فقل: اللهم في غير وجهي، فإني أخشى أن يظنوا أنها مثلة لفراق دينهم. فتحول فوقع في رأس صوتي: فلقد رأيتني أسير على بعيري إليهم، وإنه على رأس صوتي كأنه قنديل معلق. قال: فأتاني أبي، فقلت له: إليك عني، فلست منك ولست مني. قال: وما ذاك؟ قلت: إني أسلمت واتبعت دين محمد. قال: أي بني، ديني دينك وكذلك أمي. فأسلما. ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبت علي وتعاصت. ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: غلب على دوس الزنا والربا، فادعوا الله عليهم. فقال: اللهم اهد دوسا. ثم رجعت إليهم، وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقمت بين ظهرانيهم أدعوهم إلى الإسلام حتى استجاب منهم من استجاب، وسبقتني بدر وأحد والخندق. ثم قدمت بثمانين أو تسعين أهل بيت من دوس، فكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكة. فقلت: يا رسول الله، ابعثني إلى ذي الكفين، أي صنم وعمر بن حمامة، حتى أحرقه. قال: أجل، فخرج إليه. فأتيت فجعلت أوقد عليه النار، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمت معه حتى قبض. ثم خرجت إلى بعث مسيلمة ومعي ابني عمرو، حتى إذا كنت في بعض الطريق رأيت رؤيا، رأيت كأن رأسي حلق وخرج من فمي طائر، وكأن امرأة أدخلتني في فرجها، وكأن ابني يطلبني طلبا حديثا، فحيل بيني وبينه، فحدثت بها قومي فقالوا: خيرا. فقلت: أما أنا فقد أولتها، أما حلق رأسي فقطعه، وأما الطائر فروحي، والمرأة الأرض أدفن فيها، فقد روعت أن أقتل شهيدا، وأما طلب ابن إياي فما أراه إلا سيؤثر في طلب الشهادة، ولا أراه يلحق في سفره هذا. فقال: فقتل الطفيل يوم اليمامة، وجرح ابنه، ثم قتل يوم اليرموك. انتهى كلامه. الدليل الثالث: قصة بلال، وأنه كان يعذب ويقال له: إلهك اللات والعزى، فيقول: أحد أحد. فبلغ أبا بكر فأتاهم فقال: على ما تقتلونه؟ فإنه غير مطيعهم. قالوا اشتره فاشتراه بسبع أواق فأعتقه. الدليل الرابع قصة عمرو بن الجموح، وهو أنه لما فشى الإسلام في الأنصار بعد قدوم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم إليهم، فأسلم شباب من الأنصار ومنهم معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان عمرو بن الجموح شيخا كبيرا باقيا على دينه، فتركوه حتى نام وأخذوا صنمه وألقوه في حفرة العذر في حفرة العذرة، فلما أصبح افتقده فذهب يبحث عنه فوجده في حفرة العذرة، فأخذه وغسله وطيبه ورده في مكانه. وفي الليلة الثانية أخذوه وألقوه في حفرة العذرة وألقوه في حفرة عذرة فوجده ملطخا بالقدر، فغسله وطيبه ورده في مكانه، ثم علق السيف فيه وقال له: لو أعلم الذي صنع بك هذا لفعلت وفعلت، ولكن هذا السيف فإذا أراد أحد أن يأخذك فقاتل. فتركوه حتى نام، فأخذوه فقرنوه بجيفة كلب، ثم ألقوه في حفرة القدر، فلما رآه قال: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. في قرن. أف لما ألقاك إلها مستدا، الآن فتشناك عن سوء الغبن. الحمد لله العلي ذي المنن، الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. وبالجملة فإن عشرات النصوص بل مئات النصوص موجودة في بطون الكتب من تفسير وحديث وسير تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ في دعوته بغير التوحيد ومحاربة الشرك. والنصوص الدالة على ذلك من الكتاب والسنة أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، فأيما داع دعا قوما إلى الله فبدأ بغير التوحيد، مع أن الشرك فيهم فاش والأضرحة التي هي بمنزلة الذات والعزى لديهم موجودة، والناس لها قاصدون وعليها مترددون، وبها يتطوقون ويتمسحون، وبأسماء أصحابها في الصباح والمساء يهتفون ويلهجون، ولهم من دون الله يدعون، وإليهم عند الشدائد يفزعون ويلجؤون، ولتلك الأضرحة ينذرون، وعلى أسمائهم يذبحون، معتقدين أنهم يعطون ويمنعون ويغنون إذا شاءوا ويمطرون. إن من دعا قوما هذه حالهم، فسكت عن شركهم سكوتا مقر، ودعا إلى غير التوحيد الذي هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه قد خالف الرسل كلهم من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، واتخذ سبيلا غير سبيلهم ومنهجا غير منهجهم، بل قد خالف قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأولى به أن يوفر على نفسه الجهد والعناء، لأن كل ما كان على غير منهج الرسل فهو مردود غير مقبول. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما الأساس الثاني وهو تقرير المعاد، فقد قرره بطرق متعددة وأساليب مختلفة، فتارة يذكر الله عز وجل إنكار الكفار للمعاد، ثم يرد عليهم مثبتا للمعاد ومؤكدا له بالقسم وغيره من المؤكدات، كقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وقوله: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. وتارة ببيان القدرة على ما هو أعظم كقوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وتارة بالتنبيه على الخط الأول وأنه أصعب من الإعادة كقوله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وتارة ينبه الله عليه بإحياء الأرض بعد موتها المشاهد للناس في كل مكان وفي كل زمان كما قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وكقوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون إلى غير ذلك من الأساليب التي أثبت الله عز وجل فيها البعث بعد الموت ورد على المنكرين له بل وتحداهم أن يكونوا أصعب شيء وأصلبه فقال قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغصون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. أما الأساس الثالث وهو الإيمان بالرسالات السماوية وتكفير من أنكرها.
منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوتهم قام على ثلاثة أساسات: الأساس الأول التوحيد، الثاني المعاد، الثالث الإيمان بالرسالات السماوية. نعم، ماذا الأساس الثالث؟
وهو الإيمان بالرسالات السماوية وتكفير من أنكرها وإقامة الحجج عليهم، ففي القرآن عامة وفي السور المكية خاصة من ذلك الشيء الكثير. ودائما يقرن الله الإيمان برسوله بالإيمان به تعالى، ويرتب على ذلك النجاة من النار والفوز بالجنة. وحتى الإيمان إذا أطلق في بعض المواضع فإنما يراد به الإيمان بالله ورسوله كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولقد جاء إثبات الرسالات في القرآن الكريم بأساليب متعددة وطرق متنوعة، فتارة بترتيب الفوز على طاعة الله وطاعة رسوله كقوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وكقوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وتارة بالإخبار عمن أطاع الله وأطاع رسوله أنهم من أحسن رفيق كقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وتارة بالإخبار بأن طاعة الله ورسوله موجبة لدخول الجنة كقوله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وتارة بالأمر بالإيمان بالله ورسوله كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وتارة بالاستجابة لدعوتهما، لأن الله ورسوله لا يدعوان إلا إلى ما فيه حياة المؤمنين، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وتارة بالإخبار بأن اتباعه هو الموجب لمحبة الله، وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وتارة بالإخبار أن المنازل العالية في الجنة لمن آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لتتراءون أصحاب الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق الشرقي أو الغربي. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم. فقال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وتارة بالإخبار أن معصية الله والرسول موجبة للنار. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. وتارة بالإخبار أن سبب إهلاك الأمم عصيانهم برسلهم وعداوتهم لهم، كقوله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض بعد من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال عن فرعون: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا: من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقال: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابا. بل قد جعل الله عز وجل من عصى رسولا واحدا كمن عصى جميع الرسل. قال تعالى: وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا بربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود.
باب السادس.
كفروا ربهم.
لا، هذا كفروا ربهم. آية ثانية اشبهها آية ثانية. تفضل. الباب السادس.
الباب السادس في بيان أن الانحراف عن منهج الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ترك للصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه. قال: لقد بعث الله عز وجل نبيه محمدا رحمة للعالمين، ومنارا للقاصدين، وأسوة للمهتدين، وكلف عباده جميعا باتباعه والاهتداء بهديه والتأسي بطريقته ومتابعة سنته. فقال عز من قال فقال عز من قائل: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: يا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وفي الدعوة خاصة أمر الله باتباعه، فقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولقد أمرنا الله عز وجل أن نتأسى برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال جل من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله. كما أمرنا
ذكر الله كثيرا، صح؟ ذكر الله كثيرا، كتب فيه اكتبوا عندكم.
كما أمرنا وإياه أن نتأسى بإبراهيم والذين معه في البراءة من المشركين وإعلان العداوة لهم وإن كانوا أقرباء بالنسب. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولما ذكر عز وجل الأنبياء في سورة الأنعام وعددهم 17 نبيا، قال في خاتمة ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومن هذه النصوص يتبين أن الله أمرنا أمرا إلزاميا باتباع نبيه في كل شيء، في دعوتنا وفي عبادتنا وفي معاملتنا وفي أخلاقنا وفي لباسنا وأكلنا وشربنا ونومنا ويقظتنا وفي كسب المال وتنميته وإنفاقه، بل في كل شيء. وإن الدعوة إلى الله هي أهم شيء في هذا الدين وأعظم شيء يجب أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، فنبدأ كما بدأ ونؤسس كما أسس، ونهتم أولا بالأصل الذي اهتم به أولا واهتم به كل نبي بعث إلى أمة يدعوهم إلى الله، وهو الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد وضحت ذلك أعظم توضيح في بيان منهج الرسل في الدعوة إلى الله صلوات ربي وسلامه عليهم، فمن تهاون في الأصل الذي اهتموا به وغض الطرف عن الشرك الذي بدأوا بهدمه، بل حاضر في بعض أوكاره ولم ينبس ببنت شفة في إنكاره، وكان همه جمع من تسمى بالإسلام ولو كان بعيدا كل البعد عن حقيقته، ولو تعاطى ما يهدمه من أساسه ويقوض بنيانه من قاعدته كالشرك الأكبر الذي يخرج العبد من الإسلام ويحتم عليه الخلود في النار ويحرم عليه دخول الجنة من غير تصحيح لعقائدهم ولا بيان لما هم عليه من الشرك الأكبر والبدع والضلالات، فقد انحرف عن الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل باتباعه، حيث يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإن الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته حيث مكث عقدا من الزمن لا يأمر إلا بالتوحيد ولا ينهى إلا عن الشرك، شأن الأنبياء قبله الذين أخبر الله عنهم جميعا أنهم كلفوا أول ما كلفوا بهذا الأصل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأخبر أن هذا الأصل هو الصراط المستقيم، فأخبر عن عيسى أنه قال: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فمن ترك هذا المنهج الواضح الذي سار عليه جميع الأنبياء في دعوتهم فقد ترك الصراط المستقيم واتخذ لنفسه منهجا مستقلا، فكانت دعوته مثلها كمثل رجل بنى بيتا بدون أساس وعنى فيه بالمحسنات والزخارف فلم ينبث أن انهار. وإن التوحيد هو القاعدة الأساسية التي لا يقوم الدين بدونها. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذا مثل لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. الباب السابع: أن الحزبية ليست من منهج الأنبياء بل هي بدعة. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والجزيرة العربية تموج بالقوميات والعصبيات، فكل قبيلة تقدم ولاءها وتحصر انتماءها وتخص بنصرتها أفراد تلك القبيلة، حتى قال قائلهم: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. يؤيد بعضهم بعضا على ما يريد سواء كان حقا أو باطلا، وينصر بعضهم بعضا فيما يهوى سواء كان محقا أو مبطلا. فلما جاء الإسلام أمر بالوحدة والالتئام ومنع التفرق والانقسام، لأن التفرق والانقسام يؤدي إلى التصدع والانفصام. لذلك فهو يرفض التحزب والانشقار في قلب الأمة المحمدية الواحدة التي تدين لربها بالوحدانية ولنبيها بالمتابعة، شأنها شأن الأمم الماضية في الرسالات السابقة. فقد اتفقت الرسالات السابقة جميعا على توحيد الله الذي خلق هذا الكون وهو المالك له والمتصرف فيه، وعلى الدعوة إلى وحدة الأمة في عقيدتها وعبادتها ومنهجها، ووحدة المصدر التي تتلقى عنه وهو الرسول الذي تتبعه. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم، أي إلى توحيد الله ووحدة الأمة. فادعوا فهو الدين الحق الذي شرعه الله عز وجل لصفوة الصفوة، وهم أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما أوحينا إليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله في شرح هذه الآيات من سورة الشورى: يقول تعالى لهذه الأمة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، فذكر أول الرسل بعد آدم عليه السلام وهو نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بين ذلك من بقي من أولي العزم وهم إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة كما اشتملت عليهم في آية الأحزاب في قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، أي
أولاد علات.
نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، أي القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له. وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم كقوله جل جلاله: لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولهذا قال هنا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي وصى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. انتهى كلامه. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعيد في تفسير هذه الآية أن أقيموا الدين، أي آمركم أن تقيموا شرائع الدين وصوله وفروعه، تقيمونه بأنفسكم وتجتهدون في إقامته على غيركم، وتتعاونون على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تتفرقوا فيه، أي يحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه، واحرصوا على أن لا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابا وشيعا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم في أصل دينكم. انتهى كلامه. ومن هذا تعلم أن هذين الأصلين اتفقت عليهما الشرائع وأمر بهما وأمر بهما جميع الرسل من لدن أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان هما: أولا توحيد الله عز وجل وهو افراده بالعبادة دون سواه، ثانيا الحرص على وحدة الأمة وعدم التفرق في الدين بإقامة أسباب الائتلاف وترك أسباب الاختلاف. ولهذا فقد ذم الله عز وجل الفرقة في غير ما آية من كتابه جل وعلا، كقوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وقوله تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد أخبر الله عز وجل في الآية الأولى من هاتين الآيتين أن وحدة الأمة من العمل الصالح الذي أمرت به الرسل في الآية التي قبلها، حيث يقول تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فيستفاد من الثلاث آيات معا أن العمل الصالح الذي أمرت به الرسل جميعا ينبني على أمرين اثنين: أولا توحيد الإله، وثانيا وحدة الأمة. فأما توحيد الإله فحقيقته أن تصرف العبادة إلى الواحد الأحد خالق هذا الكون والمتصرف فيه. وأما وحدة الأمة فحقيقتها أن يعبد الله بما شرعت الرسل عقيدة وعبادة، وأن تكون الأمة كلها كذلك، ربها واحد ودينها وعقيدتها واحدة ونبيها واحد، وهو الإمام الذي يسيرون على شريعته، وهدفها واحد وهو إعلاء كلمة الله في أنفسهم وفي غيرهم، وغايتها واحدة وهو الحصول على رضا الله والجنة والنجاة من سخطه والنار. ولكن الأمم فعلوا غير ما أمروا به، فتفرقوا قطعا وتشتتوا شيعا وكانوا أحزابا متعادين وفرقا متباغضين، كل حزب يظن أنه على الحق وكل من سواه على الباطل، وكل حزب بما لديهم فرحون. ولا يكون الاختلاف موجبا للانقسام والتفرق ومؤثرا أثرا سلبيا في وحدة الأمة إلا إذا كان في الأصول والعقائد كالتوحيد بأقسامه الثلاثة. فمن اعتقد جواز الاستغاثة بالمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو تغاضى عمن يتطوف بالقبور ويقدم لها القرابين والنذور وينتف بأصحابها راغبا إليهم في جلب الخير ودفع الشرور، ويرى أنه لم يخرج من الإسلام بفعله لهذا المحذور بل يسميه أخا ويجعله في دعوته عضوا، فإنه قد هدم توحيد الألوهية بذلك. ومن تأول الصفات بما يوجب إبطال معناها الحقيقي الذي أراده الله في كتابه وأراده نبيه المبلغ عنه، زاعما أن ظاهرها غير مراد، لأنه يلزم منه المشابهة كالأشعرية أو نفاها بالكلية كالجهمية والمعتزلة، أو زعم أن القرآن ليس كلام الله وأنه مخلوق كسائر المخلوقات، وأن الله لا يراه المؤمنون في الآخرة كالمعتزلة. ومن زعم أن العبد يخلق أفعاله كالقدرية النفاة، أو أن العبد مسير كالحجر الذي يذهبه، أو كالغصن أو الغصن الذي تحركه الرياح كالقدرية الغلاة في الإثبات لأفعال الله، أو زعم أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار كالخوارج، أو لا مؤمن ولا كافر وهو مخلد في الآخرة مخلد في النار كالمعتزلة، أو زعم أن الإيمان لا يضر معه ذنب وأنه مجرد التصديق وإن لم يصحبه نطق ولا عقل كالمرجئة، أو زعم أن الطريقة الفلانية أو طريقة الشيخ فلان قراءتها والتزامها أفضل من قراءة القرآن أو أفضل من قراءة الحديث النبوي أو وأنها هي الحق، أو فضل الطرق الصوفية أو بعضها على العقيدة السلفية، أو اعتقد أن الأئمة الاثني عشر معصومون من الخطأ، أو اعتقد كفر الصحابة لأنهم قدموا أبا بكر وعمر وعثمان على علي في الخلافة واستحل صدق الصحابة رضوان الله عليهم كالرافضة، فهذه الاعتقادات وما شابهها على ما بينها من التفاوت هي التي فرقت الأمة، وهي التي توجب تفريقها ويتناولها الذم المصرح به في القرآن. أما الاختلاف في الفروع فلا يوجب
الاختلاف في العقائد الذي يجب الاختلاف والعداء والولاء والبر، أما الاختلاف في الفروع لا.
أما الاختلاف في الفروع فلا يوجب تفريقا ولا يترتب عليه لوم من أحد على أحد ولا من جانب على جانب، إذ قد حصل مثله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يوجب لوما ولا تعنيفا من أحد على أحد. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: لا يصلينا أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. وفي صحيح البخاري أيضا أن محمد بن أبي بكر سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل من الفروع فلم يعنف أحد منهم أحدا، ولا أوجب ذلك لوما ولا هجرانا ولا تفرقا. ثم إن من طبيعة البشر أن يختلفوا فيما سبيله الاجتهاد من الأحكام الفرعية نظرا لاختلاف العقول والاستعدادات الفطرية، فمن أجل ذلك رفع اللوم فيه.
من أسباب الاختلاف أن يصح هذا الحديث عند عالم ولا يصح عند آخر، فيبني على الحكم أن هذا جائز وعند الآخر قلناه لا يجوز لأنه لا يوجد دليل مثلا. من أسباب الاختلاف العلماء في مسائل الفروع أن هذا يفهم الحديث بفهم والآخر يفهمه بفهم آخر، هذه من أسباب اختلاف أهل العلم. نعم. ولكن متى تبين الحق بعد ذلك فيجب الرجوع إليه.
أما إذا مس الدين واستهين بالعقيدة فإنهم يغضبون كأشد ما يكون الغضب حتى ولو كان على أقرب الناس إليهم. فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما حدث بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فليأذن لها، لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال بلال: والله لنمنعه إذ يتخذنه دبلا.
مكان للفساد.
قال: فسبه سبا لم أسمعه سبه مثله. فقال: أحدثك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهم. وقال في الفتح: وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد فما كلمه عبد الله حتى مات. وفي مسند الإمام أحمد أن أبا بكر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخد، فأخذ ابن عم له فقال عن هذا
الحصى في الأصبع هذه الطريقة، أو يقاس عليه من بال، هذا من الخف، لا يقتله صيدا ولا يكوى عدوا، وإنما يفقه العين أكثر السن. فالذاك لا يجوز أكل الطير إذا مات من أثر الخف.
فقال عن هذا وخطف، فقال: ألا أراني محدثك عن رسول الله نهى عنه وأنت تقذف؟ والله لا أكلمك عزمة ما عشت أو بقيت أو نحو هذا. ووقع لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه مقال مع قريب له في الخف مثل ذلك، وهو في المسند.
نعم، كم الساعة الآن؟
ما نريد الساعة.